باب صلاة الخوف. عن صالح بن خوات رضي الله عنه عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. ووقع في المعرفة لابن منده عن صالح بن خوات عن أبيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وأقام الصف المؤخر في نحو العدو في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه فذكر الحديث. وفي رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، وذكر مثله. وفي أواخره: ثم سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلمنا جميعا. ورواه مسلم. ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي وزاد: إنها كانت بعسفان. وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. ومثله لأبي داود عن أبي بكرة. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
الحمد لله مكرمنا بأنوار الإيمان واليقين وبيان أحكام الدين على لسان النبي الأمين سيدنا محمد خاتم النبيين. اللهم أدم صلواتك وتسليماتك في كل وقت ولمحة ونفس وطرفة وحين على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه الغر الميامين وعلى من سار في ناجهم واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحبهم أجمعين وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى في هذا الباب روايات جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في إقامته لصلاة الجماعة في أوقات يقابل فيها المحاربين والمقاتلين من الكفار، واشتهرت بين الفقهاء بصلاة الخوف، وهي الصلاة التي تصلى في حالة الخوف، فتختلف بعض كيفيتها تقديما وتأخيرا لبعض الأركان فقط من دون أن تكون هناك صلاة مستقلة كمثل صلاة عيد ونحوها، وإنما لأجل الحال الواقع وحرص الشارع على الجماعة. ثم فيما تبين من أنواع صلاة الخوف، الحرص أيضا بعد الجماعة على صلاة كل منهم خلف إمامهم وخلف أميرهم. وفي هذا إشارة إلى أن الصلاة خلف الأمير وخلف القائد والإمام أوفى وأوفر وأجزل، لذا شرعها سبحانه وتعالى، وإلا لكان يصلي كل جماعة وحدهم، ويصلي الأمير ويصلي الإمام بواحدة من الطوائف، ولكن ذلك لم يأتي لحرصهم على الصلاة. أما في حياته صلى الله عليه وسلم فذلك أعظم وأجل، فالكل حريص على أن يصلي خلف المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل جاءنا النص بذلك في القرآن بلفظي معك، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، الكل يكون معك، هؤلاء يصلون معك وهؤلاء يصلون معك لمكانتك عندنا. ثم الاعتبار بعد ذلك في سراية الخير وثوب لمن كان أميرا على جيش من جيوش المسلمين وإماما على طائفة من طوائف المسلمين، فتكون الصلاة خلف الإمام وخلف ذلك الأمير أوفى وأجزل. فلذلك أيضا بقيت الشريعة كذلك كما جاءتنا الأحاديث، وصلى الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما جاء عن سيدنا علي بن أبي طالب في ليلة حرير بعض ليالي صفين أنه صلى بأصحاب هذه الصلاة صلاة الخوف، وكذلك غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبذلك تبين رجحان ما قال الجمهور من أن هذه الكيفيات في صلاة الخوف باقية، وأنها لم تنقطع بفترة وسلم ولم تنسخ، خلافا لما قال المزني وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة أنها نسخت، وأنه إنما كان ذلك في أيامه عليه الصلاة والسلام، مع أنه مستدلا بقوله معك ولم يبقى الآن مع واحد، ولكن كان قول الجمهور والأغلب، وقد جاءت أوجه متعددة في كيفية صلاته في صلاة الخوف، قد عدد ذلك في عدد من الغزوات، ولو حصل الخوف وهم في البلد بأن دهامهم العدو لكان الأمر كذلك، وإن كانوا مقيمين فليس السفر بشرط، وإن كان لم يحصل في حياة صلى الله عليه وسلم الصلاة إلا وهو في سفر، ذلك واقع الحال الذي حصل، ولكن الحكم منوط بوجود الخوف، فإذا وجد صح، إلا أنه إذا كانوا مقيمين لم يكن هناك قصر، فيكون بدل الركعتين في الرباعية أربعا. تعددت الروايات حتى جاء فيها إلى 16 رواية، إلى 18 رواية، إلى أكثر من ذلك وأقل، وكل الروايات الواردة والثابتة صحيحة، والمرجع مرجع أكثر هذه الروايات إلى هذه الأربع التي اختارها الإمام الشافعي وغيره. فمنها ما ذكر لنا عن ذات الرقع، وهي غزوة سميت بغزوة ذات الرقع، خرج إليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان في وقت برد، وتشققت أرجل بعض الصحابة فكانوا يرجعونها بالخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع، يجعلون على جروحهم رقاعا ويمشون، لا يؤخرهم ذلك عن القيام بالجهاد وما إلى ذلك. غزوة ذات الرقاع، يقول أن طائفة من أصحاب الأم صفت معه، وذلك أن العدو في غير جهة القبلة، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو في مقابلة العدو، وذلك أن يكون العدو في غير جهة القبلة ويحتاج إلى جماعة يقابلون العدو للحراسة وجماعة يصلون، قال فصلى بالذين معه، أي الفرقة الأولى، صلى بهم ركعة، وذلك أنه كان يكسر، صلى ركعة والصلاة كلها ركعتين، فبأجل ذلك القصر صلى بهم ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم قام وأطال القيامة للركعة الثانية، أشار إليهم أن يتموا لأنفسهم فتموا الركعة لأنفسهم، ثم انصرفوا سلموا وانصرفوا، فصفوا وجاه العدو، صاروا في الحراسة مقابلة العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا ركعة واحدة وبقي جالسا للتشهد، وهم قاموا يكملون ركعتهم ثم يدركون الإيمان. قال وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه، هذا لفظ مسلم. وأدرك الفرقة الأولى التحريم وأدرك الفرقة الثانية التسليم، فكان عدلا بين الفرقتين، والكل صلى مع سيد الكونين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقال أيضا في غزوة ذات الرقاع أنه مكان من أرض نجد بأرض غطفان، قال نقبت أقدامهم فلفوا عليها الخرق كما في صحيح البخاري. الله أكبر. هذه كانت الوقعة في شهر جماد الأولى في السنة الرابعة من الهجرة، صلاة الخوف، أن طائفة من الصحابة صفت معه وطائفة وجاهة، أي في مواجهة العدو، صلى بهم معه ركعة ثم ثبت قائما أتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، جاءت طائفة أخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا صلى الله عليه وسلم. هذه الغزوة التي في السنة الرابعة، وغزوة الخندق كانت في السنة كم؟ الخامسة. ما صلى بهم صلاة الخوف في السنة في الخندق، لماذا؟ حق عسفان هذه غزوة ذات الرقاع أول صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم قبل غزوة الخندق، فالذين قالوا إن لم تشرع بعد صلاة الخوف في أيام غزوة الخندق يحتاج إلى تحرير، هذا القول، فإن هذه الغزوة في السنة الرابعة من الهجرة، وفي غزوة الخندق أخروا الصلاة، شغلوا عنها فنسوا، ثم قضاها صلى الله عليه وسلم وصلى بهم الصلوات قضاء. ولكن يقول من يقول إن بداية صلاة الخوف إنما كانت بعد غزوة ذات الرقاع في غزوة في عسفان، هذه بعد الخندق. طيب، فكانت الصلاة بهذه الصورة، وهذه إحدى الكيفيات، العدو في غير جهة القبلة فيعين جماعة منهم يحرسون وجماعة يبدأون الصلاة ويتمون وحدهم. وهناك كيفية أخرى تتعلق بهذا أيضا، وهي أنه يصلي بالأولى ركعتين ثم بالثانية ركعتين، لكن تكون الثانية بالنسبة له نفل وبالنسبة لهم فرض. فرجح الإمام الشافعي هذه الرواية لئلا يقتدي ذو فرض بمتنفل، وفي ذلك خلافتين، فهي إحدى الروايات التي جاءت وهي مطابقة للآية الكريمة، فلتقوم طائفة منهم فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. سبب شرعية هذه الصلاة ما ذكرت الآية، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ينقضون عليكم انقضاض وأنتم في السجود يقتلون فيكم. فهكذا يقول جل جلاله، وذلك أنهم في تلك الغزوة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة صلاة الظهر ركعتين جميعا، وبعد انتهاء الصلاة ذكر الكفار بينهم وبين، قال ما كان القوم سجود قدامكم ولوكم، ثم توجهوا إلى جهة مكة وأنتم من خلفهم، ما كان لكم من تضربوهم؟ فقالوا بعضهم لبعض فاتتنا الفرصة، فقالوا بعضهم إن وراهم وراء هذه صلاة هي أحب لي من أنفسهم وأهلهم وأولادهم، يعني من العصر. فتعلق قلوب الصحابة بالصلاة وتعظيم الشعائر، وبالخصوص صلاة العصر معروف حتى عند المشركين، يعني هذا التعظيم لأمر الله في صفوف المؤمنين انتشر خبره حتى إلى خارج. فالمشركون قالوا إن وراء هذه الصلاة هي أحب إليه من أنفسهم وأهلهم وأموالهم، يعرفون قدر الصلاة في قلوب المؤمنين. فأين هذا ممن يدعي الجهاد وهو لا يصلي؟ وخطب بعضهم في زماننا قال له الصلاة، قال نحن قلنا نحن في جهاد أعظم من الصلاة، وإنا لله وإنا راجعون. وهذا دليل الخبال والخبط والبعد عن حقيقة الجهاد في سبيل الله تعالى. فقد جعل الله الفريضة الصلاة تقام بالجماعة في أوقات الخوف حتى عند التحام الصفوف وشدة الحرب، شرع لهم الجماعة في الصلاة، مش إلا صلاة وبس، لا عذر لهم في ترك الصلاة، وجماعة أيضا وهم في حالة اشتداد الخوف، فهي حالة أخرى وكيفية أخرى من كيفيات الصلاة، أن يعذر فيها في الفر والكر والحركة، ولا يعذر في الصياح المصلي، ويصلون للقبلة ولغير القبلة، ويكون إمامهم أمام أو وسط أو خلف يصح لمقتضى الحركة في الجهاد. وهكذا عظم الله شان هذه الشعيرة وهذه الفريضة. يقول وعن ابن عمر رضي الله عنهما يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبال نجد فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رضي الله وسلم فصلى بنا، فقام الطائفة معه وأقبل الطائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين، أي في الركعة نفسها الأولى، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين إلى الركعة الثانية، ثم سلم فقام
كل واحد منهم
يعني من الفرقة الثانية التي جاءت، فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين كما أكملت الطائفة الأولى الركعة الثانية بالنسبة لهم كل واحد وحده، وسلموا وذهبوا. كذلك هؤلاء صلوا الركعة الثانية بالنسبة لهم كل واحد وحده، ثم سلموا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه أيضا الكيفية التي الطائفة الثانية والت بين ركعتيها، ثم هذه الطائفة الأولى بعدها، وقد ذهب هذه الكيفية أبو حنيفة ومحمد ذهب إلى هذه الكيفية. طيب، وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف والعدو بيننا وبين القبلة، العدو في جهة القبلة غير الوقايع الأخرى، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود، والصف الذي يليه الذي وراءه، وأقام الصف المؤخر في نحر العدو ما سجدوا، فلما قضى السجود يعني سجدتين قام الصف الذي يليه أي فسجد هؤلاء، قالوا في رأي، ثم سجد وسجد مع الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. أن يكون العدو في جهة القبلة فيجعلهم صفين، يعني فرقتين، ما هو شرط صف، ولو صف واحد ينقسمون أو صفين يسجدون وصفين يحرسون، ما إلى ذلك القصد، أنهم ينقسمون إلى قسمين، قسم يسجد وقسم يحرس. والأولى أن يكون الذين حرسوا في الركعة الأولى هم الذين يسجدون معه في الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة رباعية فهؤلاء ركعتين وهؤلاء ركعتين، صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا في التحريم وفي التسليم، وإنما كان التأخر تأخر أن يتأخر هؤلاء ركنين عن الإمام، ولكن هم معذورون في ذلك. ولذا قال بعضهم يجب أن يكون الذين يتأخرون في ركعة ثانية غيرهم، والأصح أنه لا يلزم ذلك، ولو تأخرت فرقة واحدة في الركعتين معا لصحت صلاته، لأن الأمر كله مستثنى. يقول سيدنا جابر: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة واحدة لقطعناهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولى. فلما حضرت العصر نزلت الآيات وصفهم هذا الصفوف صلى الله عليه وسلم، وحولهم مستعدون يريدون ينقضوا عليهم، حصلوهم إلا قدامه ما لهم، إيش اللي غير نظامهم في الصلاة؟ إيش من مخابرات معهم هؤلاء؟ إيش من ترتيبات؟ إيش من استخبارات عسكرية نقلت الخبر إلى عندهم؟ وهكذا يفعل الله بأحبابه. لا إله إلا هو. قال: كانت بعسفان، هذا قريب من مكة، ذا على مرحلتين من مكة. قال سيدنا بن وجنة عن جابر رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. هذه الرواية واحدة من الروايات، وهي جائزة في الخوف وفي غير الخوف، ما فيها شيء، لا فيها تأخر عن المتابعة للإمام، ولا فيها أن ينوي المفارقة وتأتي طائفة أخرى ويتم وحدهم الإمام منتظر، ماشي، ما فيها شيء من هذا. فهذه جائزة في الخوف وفي غير الخوف، ولكن غيرها أفضل عند الجمهور. طيب، يقول: عن حذيفة ومثل لأبي دود عن أبي بكر، وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الطواف بأولى ركعة وبأولى ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود. كيف لم يقضوا؟ ذهبوا بعدين رجعوا ثاني مرة، أو اكتفوا بالركعة؟ لا، الركعة مع النبي نعم، ركعة ثانية هم أتموها وحدهم، ولكن أخذ يقول عطاء وطاووس والحسن بصري وقالوا يصلي في شدة الخوف ركعة يومي بها إيمان. طيب، وهذا الذي جاءت في الحديث الثاني بالسند الضعيف، أجي يقول صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. وكذلك قوله ليس في صلاة الخوف سهو، أي جاءت بطريقة وكيفية مخصوصة، وجاء فيها جواز أشياء لم تكن جائزة إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. طيب، فعلمنا أنواعا لصلاة الخوف، وما أشارت إليه بعض الروايات التي قرانا أن الإمام إذا قام إلى الثانية المقتدون به لا يتمون، لا يذهبون إلى مكان إخوانهم في مواجهة العدو. كيف هذا؟ وهم في الصلاة يقفون سكوتا، وتجي الطائفة الثانية تصلي مع الإمام، إذا سلم ذهبت إلى وجهة العدو، وجاء الأول لما كان صلاة تموا لأنفسهم، وذهبوا إلى وجهة العدو وجاء الطائفة الثانية لما كان صلاة وتمت أيضا، في هذا تقطيع الصلاة وذهب ورجع. لكن اختار الإمام الشافعي، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل، وكذلك الإمام مالك، هذه الرواية الأولى أنهم يتمون لأنفسهم ويسلمون، والثانية يتمون لأنفسهم ويسلمون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دعوة المزني نسخها لترك صلى الله عليه وسلم يوم الخندق جمعوا أنا بتأخر نزولها عنه نزل سنة 6، هذا على القول بأنها لم تكن في ذات الرقاع، إنما كانت في عسفان سنة 6، والخندق أنا سنة 4 أو 5. ما كانوا ذكروا هذا الجواب، ذكروا أجوبة غيره في مسألة أنه لما لم يصلي صلاة الخوف في غزوة الخندق، وقال شغلونا عنها. فالذي يتبادر أيضا من الروايات أنهم كانوا مع اشتغالهم بمواجهتهم في الخندق نسوا الصلاة، فتأخروها نسيانا لا قصدا ولا عمدا، أخروها نسيانا، ولم يكن ذلك تشريع للتأخير. قبل شروع صلاة الخوف، وإنما لما نسوا صارت فوائد، فلهذا قضاها صلىها قضاء صلى الله عليه وسلم. قال شغلونا عن صلاة العصر ملأ الله قبورهم نارا. لا إله إلا الله. هذا كله من جهة الجواز، ولو صلوا صلاة تامة من غير هذا الوجه من جهة الجواز جائز، ولكن هذا هو الأفضل لمعاني أشرنا إليها في اجتماعهم على الإمام الواحد. أما في حالة التحام القتال فهذه كيفية أخرى، يؤمنون بالركوع والسجود، وحمل عليه قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وأنه إلى القبلة وغير مستقبل القبلة كذلك. أصلح الله شؤوننا والمسلمين، ورقانا على مراتب علم اليقين وعين اليقين، وألحقنا بعباده الصالحين، ووقانا الأسوأ والأدواء، وأمننا والمسلمين في الأوطان والديار والمنازل، ودفع البلاء عنا وعن أهل لا إله إلا الله، وحول الأحوال إلى أحسن، ورفعنا على مراتب قربه في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله أصحاب الفاتحة.